الله أكبر الله أكبر يا شعبي اهتف ويقول الله أكبر الله أكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية نقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:26. مكارم الأخلاق يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:42 وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك في الساعة 7:01. بعد ذلك يأتيكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:16 وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك يأتيكم صلاة الخاشعين. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. الغدة السرطانية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:17. مشاهير الفكر الإيراني، يأتيكم في الساعة 8:32. يليه لآلئ ودرر. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماماً. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأوقات. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الثالث من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم
إلهي وقفت دموعي تسيني وقلبي ببابك باك ذليل
فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل.
فهن علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين.
أتيت أجر
خطايا السنين،
أتيت إلى أرحم الراحمين.
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم،
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل،
ونور هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باكي ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باكي ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الآية 165 من سورة البقرة. هذه الآية تتحدث عن مسألة حب الله عز وجل وما يرتبط باتخاذ الناس لأولياء ولأصنام ولأرباب ولأنداد من دون الله عز وجل. وأيضا تتحدث عن العذاب، عن العذاب لمن يبتعد ويخلي قلبه من الله عز وجل. بطبيعة الحال أساس المحبة ومنشأ المحبة وجذر المحبة يعود إلى حب الكمال والجمال. انظروا، الإنسان لا يمكن أن يحب شيء ما لم يجد فيه نقطة كمال، نقطة جمال. يعني لو افترضنا أن إنسان مثلا يريد أن يختبر نفسه هل يحب هذا الشيء أم لا، هو قبل أن يرى الحب لابد في البداية أن يرى هل هنالك كمال أو جمال في هذا الشيء. فإذا فقد في نظره، طبعا هذا في نظره ليس في الواقع، في نظره، فإذا فقد في نظره أي كمال أي جمال أي حسن أي خير أي شيء إيجابي، فقد تماما، لا يمكن أن يدخل في قلبه ولو نقطة من الحب لهذا الشيء. على سبيل المثال، على سبيل المثال، الآن فضلات حيوان أو حيوان ميت ومضى عليه أيام ورائحته نتنة وشكله مقزز وكل هذه نتصور ذلك، أنا كإنسان لا أرى أي إيجابية أي كمال أي جمال في هذا المنظر، هل يمكن أن أحب هذا المنظر؟ لا يمكن. إذن لابد أولا قبل الحب أن أجد كمالا حسنا خيرا جمالا في الشيء الذي أحبه. أكرر، من وجهة نظري أو وجهة نظر أي إنسان قد يختلف آخر مع وجهة نظري، قد أنا شيء أرى فيه جمال فأحبه على قدر ما أراه من الجمال، لكن شخص آخر لا يرى هذا الجمال في هذا الشيء، يراه في شيء آخر أنا لا أرى في ذلك الشيء الآخر الذي رآه الشخص الآخر. الفكرة وصلت؟ إذن جذور المحبة هي حب الكمال والجمال والخير والحسن وكل العناوين الإيجابية الجيدة، وإلا لا يمكن أن يوجد الحب. تعالوا إلى المؤمن. المؤمن إذا كان مؤمن حقيقي، يعني عقيدته فكره وقناعاته ومرتكزاته إذا كانت ترى، والمفروض باعتبار مؤمن، نفترض مؤمن، المفروض أنه يرى الجمال الحقيقي والكمال الحقيقي والخير الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، إذن قلبه يحب الله، هذه مسألة طبيعية. الكافر عندما لا يرى كمالا وجمالا في الله هو لا يحب الله، كما المنافق كما الكافر كما الذي هو غير ملتزم غير موحد. إذن العقيدة أولا، أنا عندما أؤمن بكمال شيء أو جماله وأراه أحبه، هذه مسألة تلقائية، مسألة طبيعية أوتوماتيكية، يعني نتيجة حتمية. إذن كل هذا البحث مرتبط بالرؤية، بالمعرفة، بالنظرة التي ينظرها الإنسان إلى الأشياء، ومنها الله عز وجل اللي هو بعد واجب الوجود وهو الأساس في هذا العالم. المؤمن في كل الأحوال عليه أن يقوي هذه النظرة، يقوي نقاط الإيجابي، نقاط الكمال في نظره بالنسبة إلى الله عز وجل، لكي يزداد حبا لله عز وجل. لا يمكن، أكرر، لا يمكن أن الإنسان أن يحب شيء ما لم يجده. ولذلك المشكلة ليست، يعني كما يقول الفلاسفة، أن كل إنسان هو في الواقع يطلب الكمال، يطلب، يبحث عن الكمال، ماكو إنسان يبحث عن نقص، عن شيء سلبي، هو يريد الإيجابي دائما، يريد الشيء الخير، لكن المشكلة أنه لا يشخص، يخطأ في التشخيص. السارق يرى كماله في السرقة، يخطئ، وإلا هو يبحث عن الكمال، لا يمكن أن يبحث عن النقص. القاتل يبحث عن كمال، الذي يطلب الرئاسة ويتصور الكمال في الكرسي، في كرسي الرئاسة، وهكذا طالب المال وطالب الأولاد وطالب الفتاة الجميلة وطالب السيارة المتطورة وطالب هذا كله. إذن المشكلة ليس في أصل طلب الكمال، هذا عند الكل، هذه في وجداننا، في طبيعتنا، في طبيعة خلقتنا. المشكلة الخطأ في التشخيص. المؤمن فقط هو الذي شخص الكمال أين فيتحرك إلى الله، بل أحبه فتحرك إليه، هذا هو خلاصة البحث. لذلك في هذه الآية تبين أنه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ أنداد، أصنام، أشياء يهواها يحبها. لماذا؟ لأنه لم يلتفت إلى الله، لم يلتفت إلى الله. يحبونهم، يحبونهم، يحبون هذه المساء، لأن هذه الحركة، هو عندما رأى هذا الذي يعبد صنما وجد الكمال في الصنم فأحبه فعبده. الذي يعبد، الذي يركض وراء الأهواء، هو يحب هواه فعبده، كما من اتخذ إله هواه. ونأتي تلك الآيات، هذه المفاهيم وهذه المضامين في الآيات. كحب الله، خلى هذا الإنسان وضع هذا الحب في مقابل حب الله، يعني صار هناك خطأ في التشخيص. كان المفروض أن يشخص أن الكمال هو لله، فالحب لا يكون إلا لله. فعندما شخص أخطأ في الكمال، أخطأ في الحب أيضا، وضع الأمور في غير مواضعها، وضع الحب في غير موضعه، لأنه لم يشخص الكمال. أما الذين آمنوا، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن لابد أن تسبق المحبة عقيدة. أول شيء الذين آمنوا، مو عادي أي إنسان، والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك العواطف يجب أن، كما يعبر صاحب تفسير النور سماحة الشيخ القراءتي، يجب أن تعقل بعقال العقيدة. العاطفة يجب أن تعقل، تضبط، تحزم، يسيطر عليها. بماذا؟ بالعقيدة. العاطفة تتجه بأي اتجاه، إذا فسدت العقيدة فسدت العاطفة. إذا لابد أن نقوي العقيدة، العقيدة أولا، العقيدة أولا. لذلك هنالك حب وعاطفة ما قبل العقيدة الصحيحة، هنالك حب وعاطفة ما بعد العقيدة. العاطفة إذا جاءت بعد العقيدة الصحيحة كانت عاطفة في محلها. لذلك يقول ذلك الإنسان في أرض كربلاء عندما سئل، عندما لم يدرك فعله للآخرين، قال: حب الحسين أجنني، أجنني بعد أن آمن واعتقد وفكر واقتنع بالحسين وأنه طريق الله، سفينة النجاة. نعم، تلك عاطفة ما بعد العقيدة. إذن لا يخاف على هذا الإنسان، لن تحرفه ولن تودي به العاطفة إلى الهاوية، بل تؤديه وتسوقه إلى النجاة، لأنها عاطفة مضبطة ومسيطر عليها بعد العقيدة، من قبل العقيدة. وأخيرا، وانتهى الوقت، أنه بعض الناس لا يدرك أفكاره، يعني هو متزلزل في الفكر، إلى أن يعني لا يدرك أنه منحرف، لا يدرك أنه هو مخطئ، لا يدرك في هذه الدنيا. متى يدرك؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، عندما يشاهدون العذاب يقولون: إن القوة لله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم الانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ثلاث من كن فيه كان سيدا، كظم الغيظ والعفو عن المسيء والصلة بالنفس والمال. يريد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف أن من علامات وعلائم السيادة أن يكون الإنسان سيدا قائدا وجيها، لابد أن يتمتع بصفات، هذه الصفات تمكنه من مقام السيادة. الصفة الأولى صفة كظم الغيظ، القائد لابد أن يتمتع ويتخلق بهذا الخلق كظم الغيظ، القائد الذي ينفعل بسرعة ويتأثر ويغضب ولا يكظم غيظه، ولا تكون عنده سعة في صدره، في الحقيقة لا يكون مؤهلا للسيادة. القائد ينبغي أن يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في كظم الغيظ. كان الرسول صلى الله عليه وآله معروف بهذه الصفة. أقبل إليه ذات يوم رجل أعرابي وقال: يا رسول الله أعدل، بعد أن جر الرسول صلى الله عليه وآله حتى أثر في رقبته. فأرادوا مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضربوه، قال لهم: لا، دعوه. ثم التفت النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الشخص، قال: ويحك، إذا لم أعدل فمن الذي يعدل؟ لو كان عدد هذه الحصى نعما لعدلت ولواسيت ولسويت في العطية، إذا أنا لم أعدل من الذي يعدل؟ ثم قال: أعطوه من حصتي. وكظم غيظه النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا الإمام الصادق، روحي فداه، صاحب هذه الكلمة القيمة، الإمام الصادق روحي فداه، كذلك كان معروف بكظم الغيظ. أقبل ذات يوم رجل وقد فقد همياه وبحث عنه فلم يجد، وأقبل وإذا رجل يصلي، فوسوس إليه الشيطان وقال له أن الذي يصلي هو الذي سرق هميانك، وكان الذي يصلي هو إمامنا الصادق عليه السلام. فلما فرغ من صلاته قال لإمامنا الصادق: أنت سرقت همياني. الإمام الصادق عليه السلام قال: كم فيه؟ قال: 1000 دينار. قال: تعال معي. أخذه الإمام إلى داره وقدم إليه 1000 دينار. بعد فترة وجيزة عثر الرجل على هميانه، فأقبل معتذرا للإمام الصادق ليرجع إليه 1000 دينار. انظروا إلى كظم غيظ الإمام وحلم الإمام. فقال له الإمام: شيء خرج من يدي لا يرجع، أنا قدمت لك 1000 وأنا لم أقوم بسرقة مالك، الآن الحمد لله أنت اطلعت على الحقيقة، ولكن شيء خرج من يدي لا يرجع إليه. كظم الغيظ من جملة علامات القيادة، القائد ينبغي أن يتمتع بالأخلاق الحسنة. لذلك يقول الإمام الصادق: ثلاث من كنا فيه كان سيدا، كان قائدا، كان مستحقا للسيادة، كظم الغيظ. والثانية العفو عن المسيء. إنسان في دار الدنيا معرض للإساءة بالنسبة إلى الآخرين إلا من عصمهم الله عز وجل. ربما الموظف الذي يشتغل معك في الدائرة ربما يسيء لك، ربما الجار يسيء لك، ربما زوجتك تسيء لك، ربما أولادك يسيئون لك. فينبغي للإنسان أن يتخلق بهذا الخلق وهو العفو عن المسيء، كما عفى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن المسيء، كما عفى أمير المؤمنين عليه السلام عن المسيء. مجموعة أساءوا لأمير المؤمنين عليه السلام لكن عفى عنهم، والله عز وجل عفو ويحب العفو، وأمرنا أن نعفو عمن ظلمنا. ولذلك كان أمير المؤمنين يقول لولده الإمام الحسن: الله الله في أسيركم. عبد الرحمن بن ملجم المرادي اللعين الذي ضرب أمير المؤمنين في شهر رمضان على رأسه في السيف، لكن أمير المؤمنين كان يوصي ولده الحسن، قال: الله الله في أسيركم، أطعموه من طعامي أسقوه من شرابي. فقال له الإمام الحسن: تأمرنا أن نحسن إلى هذا الذي ضربك؟ قال: بلى ولدي، مروءتنا أهل البيت العفو عمن ظلمنا. فلذلك الذي ينبغي أن يكون قائدان وسيدان ينبغي أن يتمتع بهذه الخصلة هو العفو عن المسيء، كما عفا أهل البيت عليهم السلام عمن أساء لهم في زمن الإمام زين العابدين عليه السلام. آذى هشام بن إسماعيل وكان واليا على المدينة، آذى الإمام زين العابدين كثيرا، ولكن لما عزل عن مقامه وعن منصبه وعرض للمحاكمة العلنية فكان أصعب عليه شيء أن يمر الإمام زين العابدين فيشمت به، وإذا بالإمام يمر مع مجموعة من غلمانه. قبل أن يصل إلى هذا الرجل عرفه، التفت إلى غلمانه قال: إياكم أن تهيجوا الرجل بسوء. ثم أقبل الإمام زين العابدين إلى هذا الرجل الذي كان قد أساء للإمام زين العابدين فيما مضى، فهمس في أذنه الإمام، قال: إن كنت محتاجا قضينا حاجتك، إن كنت عاريا كسوناك، إن كنت جائعا أشبعناك. رفع رأسه ونظر في وجه الإمام خجلا مستحيا، قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلذلك عفى الإمام سلام الله عليه. الله عز وجل عفو ويحب العفو. عادتك الإحسان إلى المسيئين في الدعاء، دعاء الإمام. فالعفو عن المسيء من جملة الأشياء التي تجعل الإنسان سيدا. والصفة الثالثة التي تجعل الإنسان متصفا بالسيادة هي الصلة بالنفس والمال، الصلة بالنفس والمال. يعني ينبغي للإنسان السيد القائد ينبغي أن يكون كريما سخيا، سخيا بماله، سخيا بنفسه من أجل إسعاد أمته وشعبه وإرضاء ربه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد طبق هذا الشيء على أحسن وجه. كان يخرج إلى المشركين من قومه، كان يدعوهم إلى الله عز وجل، كانوا يشتمونه، كانوا يضربونه بالحجارة، آذوه، لكن كان رسول الله يصلهم، حتى هبط عليه الأمين جبرائيل قال: أتأمرني أن أخسف بهم الأرض؟ قال: لا يا حبيبي جبرائيل. ثم قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يعني دعا لهم. وهكذا وصلهم بأمواله، وهكذا أهل بيته كانوا يصلون الناس بأموالهم، يسعون الناس بأموالهم وبأخلاقهم. فكان إمامنا الصادق عليه السلام خلقه خلق جده النبي صلى الله عليه وآله، وما أحوجنا إلى أن نلتزم فيما أمر به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
والله خالقه يريد الآخرة، يسعى إلى الدنيا ابن آدم عمره، والله خالقه يريد والصفا، واسلك سبيلك في الظروف القاهرة، قاوم جموح النائبات وعصفها، واسلك سبيلك في الظروف القاهرة، لا تنهزم وقت الصعاب، ولا تهن هي غيمة في يوم صيف عابرة.
بريق الكلام.
عش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد، جاء في كتاب الشهادة. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله، تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام.